وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونجعلنا وإياكم مما سمعنا القول فأته ومن أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وكنا قد توقفنا عند باب صفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقفنا عند قول المصنف عند الحديث التاسع بعد الألف الثالثة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا داود بن معاذ، حدثنا عبد الوارث حاء، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصابها عنوة فجمع السبع. وهذا الحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله برقم 9 بعد الألف الثالثة. وأمر أبو داود حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصابها عنوة، يعني فتحها عنوة، فجمع السبع، يعني معناه أنه قسم على الغانمين. وهذا يدل على أن أرض خيبر فتحت عنوة، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن بعضها فتح صلحا. وقال الخطابي: وخيبر هي بساتين وقرى، وبعضها فتح صلحا وبعضها فتح عنوة. يبقى الجمع بين الأحاديث أن بعض خيبر فتح صلح وبعضها فتح إيه؟ عنوة. وما فتح صلحا يكون فيئا، وما فتح عنوة يكون غنيا. ما فتح صلح، لأن إيه الفرق بين الصلح والعنوة؟ الصلح يكون فيء والعنوة يكون غنيمة. وبعض أهل العلم قال إنها فتحت عنوة وكلمة غنيمة وكلها غنيمة، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملهم على أن يكون لهم نصفها في مقابل عملهم، ولو فتحت صلحا لبقيت في أيديهم، ولكن الذي أعطوا منه هو مقابل عملهم، ولهذا طلبوا الإقرار والبقاء على أن يعملوا فيها ولهم الشرط. قالوا: فهذا يدل على أنها فتحت عنوة، وأن المسلمين غنموها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم بعضها وأبقى بعضها لنوائبه وفي المصالح التي يرى صلى الله عليه وسلم الصرف فيها كما سيأتي في بعض الروايات. وأرض خيبر أخذت عنوة، والحصار حصل على حصونهم، ففتحت بعض الحصون ثم نزلوا على أن يمن عليهم والذرية تسمى، ثم صاروا يعملون للمسلمين في هذه البساتين. أما المستند هذا الحديث قال: حدثنا داود بن معاذ ثقة، أخرج له أبو داود النسائي، حدثنا عبد الوارث ابن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة حاء، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وزياد بن أيوب ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم. إسماعيل بن إبراهيم وابن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست. وقال عن عبد العزيز بن صهيب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدم عليه السلم 10 سنين واحد 7 عرفوا بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الطريقان في الأول نزول وفي الثاني علو، لأن الأول إسناد خماسي والثاني إسناده رباعي. الأول إسناده رباع خماسي والثاني إسناده رباع. ثم انتقل المصنف رحمه الله فقال: حدثنا الربيع بن سليمان المؤمن قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على 18 سهما. وهذا أيضا صححه شيخنا الألباني وهو العاشر بعد الألف الثالثة. وأورد أبو داود حديث سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر إلى نصفين، نصفا لنوائبه ونصفا لحاجاته، ونصفا لنوائبه وحاجاته، ونصفا للمسلمين. وأنا أدل على ما قاله الخطابي بأن خيبر فتح منها جزء عنوة وجزء فتح منها إيه؟ صلح. هذا يدل على ما قاله الخطابي بأن خيبر فتح جزء منها عنوة وجزء فتح منها صلح. فالذي فتح منها صلح كان للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه في، وما فتح منها عنوة كان غنيمة للمسلمين، قسمت على 18 سهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه الفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. لكن على القول الذي جاء في الروايات الضعيفة التي فيها أنهم 1500 وأن فيهم 300 فارس، فكل شخص سهم ولفرسه سهم، لكن هذا غير صحيح لأن لم يثبت بالنسبة للفرسان أن الشخص له سهم وفرسه له سهمان. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا أهل الحليبية 1400 والفرسان منهم كانوا 200، وعلى هذا يستقيم الحساب، ف600 توزع على 200 فيكون للفارس سهم ولفرسه إيه؟ سهم. أما عن إسناد هذا الحديث، قال حدثنا الربيع بن سليمان الموهم المرادي المصري ثقة أخرج له أصحاب السنة، قال حدثنا أسد بن عيسى الملقب بأسد السنة، أسد السنة في هذا العصر كمان يعني شيخنا حسنة الأيام ودرة الزمان أبو إسحاق الحويني، وأن يشيركم طبعا بأن الشيخ قد عاد إلى مصر الحمد لله عافاه الله تبارك تعالى، ويعني ينعم الآن بصحة وعافية الحمد لله، وخرج بالأمس كان في زيارة لبعض الإخوان أمس في بعض المحلات، فالحمد لله على التمام، الحمد لله على نعمته، أسد السنة في هذا العصر فعلا يستحق هذا اللقب بجبار. أسد بن موسى بالمناسبة الشيخ أبو إسحاق محقق جزء الأسد بن موسى، أسد بن موسى الشيخ أبو إسحاق محقق جزء الأسد بن موسى جزء حديث، نعم وصل الحمد لله، كان بالأمس في أسواق عماد الدين الإخوة التقطوا بعض الصور كمان ورفعوها على الفيسبوك. أسد بن موسى صدوق لكنه كان يغرب، وقوله مغرب يعني يأتي بالإيه؟ يأتي بالغرائب. أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زايدة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. حدثنا سفيان الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن بشير بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن سالم بن أبي حفصة صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أورد أبو داود طريقة أخرى يخبر فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر إلى نصفين، فقال حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه سمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، فذكر هذا الحديث. اللي هو ايه؟ تاني حدثنا مين؟ ده جيلس. طيب عموما نكمل. قال حدثنا حسين بن علي بن الاسود ان يحيى بن ادم حدثه عن ابي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار انه سمع نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، فذكر هذا الحديث، فكلم النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم النصف للمسلمين لما يلوم من الامور والنوائب. وهذا الحديث قال فيه مثل ما قيل في سابقه. اما عن اسنادي قال حدثنا حسين بن علي بن الاسود صدوق لكنه يخطئ كثيرا، اخرج له ابو داود والترمذي ان يحيى بن ادم حدثه يحيى بن ادم ثقه، أخرج له أصحاب الكتب الست. عن أبي شهاب وهو عبد ربه ابن نافع صدوق لكنه يهم، أخرج له أصحاب الكتب الست إلى الترمذي. عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا جميعا معنا. ثم انتقل المصنف فقال حدثنا حسين بن علي حدثنا محمد ابن خبي عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعدل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. وهذا الحديث صحيح بما قبله برقم 11 بعد الألف الثالث، وأورده من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أنه ذكر أن كل من النصفين 18 سهما، ف18 سهما ل 1400، والنصف الثاني هو 18 سهما لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحصل من الأمور التي يحتاج إلى الصرف فيها لمصالح المسلمين. وهذا الكلام سبق أن قلناه، لأن الدعوة دائما تحتاج إلى من ينفق عليه، الدعوة تحتاج إلى من ينفق عليه، لذلك لابد أن تكون هناك موارد ذاتية للدعوة، أن تكون هناك موارد ذاتية للدعوة. أن تكون هذه الموارد من أبناء الدعوة الذين يحبون دعوتهم ويحبون العمل لدين الله تبارك وتعالى. لهذا لو تكرمتم ممكن نقوم بعمل صندوق للإنفاق على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذا المسجد. كل واحد منا تبرع مثلا كل شهر بعشر جنيهات أو عشرين جنيه كل شهر، وهذه لا تنفق إلا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني أعمال البر الأخرى يقوم بها الإخوة في المسجد سواء كان المرضى أو الأيتام أو كذا أو كذا، لكن أعمال البر وأعمال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يقوم بها أحد. ونحن كثيرا ما نحتاج إلى أمور متعلقة بالدعوة لا نكاد نجد من ينفق عليه. فأتمنى لو أننا خصصنا كل شهر مثلا كل واحد منا من رواتبه 20-25 جنيه، لكن تكون ثابتة وتسمى مثلا جمعية يتولاها أحمد إخوة ويبقى معه هذا المبلغ كل شهر، بحيث إذا احتاجت الدعوة في المسجد مثلا نحتاج إلى بعض التعديلات بعض الأشياء، سنقيم دورة سنقيم يعني عمل دعوي يحتاج إلى بعض الإنفاق، يكون هناك يعني بعض النفقة حتى لو كانت يسيرة. والقليل إلى القليل كثير، والقليل إلى القليل كثير، وعندما تكون هناك بداية يكون الأمر سهل، بخلاف ما يكون الأمر عدم. يعني لما نكون مثلا هننفق عمل دعوي سننفق مثلا 1000 جنيه ومعنا 300 أو 400 الأمر يصير إيه؟ سهل، سهل بعض الشيء، يعني لعلك تستطيع أن تفعل، بخلاف ما يكون أن تحتاج إلى 1000 ليس معك منها شيء. فلذلك أنا أتمنى يا ريت كل من يريد أن يساهم في هذا الأمر أن يكون له سهم، نصنع هذه الجمعية حتى تكون سنة، سنة للإنفاق للعمل لدين الله تبارك وتعالى. حتى لو كان يعني هذه الحجارة، يعني ماذا هذه البطارية بالأمس، يعني لا أقول هذا لشيء، لكن مثلا أنفقت 30 جنيه. طيب لو في صندوق للدعوة لم تحتاج، لم تحتاج. المقصد أن العمل الدعوي حتى لو لم يكن للإنسان فيه دور بشخصه يكون الإنسان فيه دور بماله. يعني أنا أرى بعض الأخوات جزاهم الله خيرا، أخوات يأتون إلى هذا المسجد كل أسبوع، كل يوم خميس جزاهم الله خيرا، أغلبهن من ربات البيوت، لكنهن سمعنا عن فضل نظافة المساجد وعمارة المساجد وتبخير المساجد، فطيلة كل ليلة خميس صبيحة الجمعة في هذا المسجد، وتأتي كل واحدة منهن ببناتها وينظفن هذا المسجد ورعن فيه الطيب والعطر، حتى كأنك إذا دخلت إلى المسجد شممت اليوم الثاني أزكى رائحة، ورأيت المسجد على أنظف ما يكون وعلى أريح، ولهم على ذلك سنوات فجزاهم الله خيرا. ذكرت لكم قبل ذلك قصة ذلك الرجل، سمع مرة الكلام عن الدعوة وأهمية العمل للدعوة وخدمة الدين، وكان يعمل نجار، لكن لو كان يحسن كان يحسن التجليد إلى حد ما، فكان عنده دراجة أو عجلة كان يذهب بها إلى المساجد ومعه حقيبة، في هذه الحقيبة مجموعة أدوات دباسة وشريط لزق وشاكوش وشوية أغراض كده، يدخل إلى مسجد مثلا لكم مسجد الأنصار، يطوف المسجد كله ويجمع المصاحف التي تحتاج إلى لصق وغراء، الأمورها سهلة يعملها في المسجد في الحال، يلصق ويصب عليها الغراء ويسويها ويصلحها ويجعلها في المسجد، وما تحتاج إلى الإصلاح يأخذه إلى البيت ويبدأ في تجليده وكذا وكذا. وبدأ يستأذن إدارة المسجد أو إدارة المساجد في أن يعني يحتفظ بالنسخ من المصاحف، حتى إذا وجد مثلا هذا المصحف ناقص منه 10 صفحات وهذا مصحف مقطع من الخلف، يأخذ من هذا المصحف يضع في هذا المصحف ويكمل المصحف ويلصقه ويشغله ويقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى. خدت بالك؟ فكانت هذه فكرة صائبة، كل هذا يوجد به وجه الله تبارك وتعالى. فالعمل الدين أخونا ليس يحتاج إلى يعني الإنسان مثلا يكون مليونير ولا ملياردير، لا، الله تبارك وتعالى يقول ما أنفقت من شيء فهو يخرجه وهو خير الرازقين، والله جل وعلا يقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قوله تبارك وتعالى دعا إلى الله، الدعوة إلى الله تكون بالمال، والدعوة إلى الله تكون باللسان، الدعوة إلى الله تكون بالقلب، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون بالخدمات بالوجاهة، فهذا كله من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عندك وقت، عندك وقت تحسن عمل ما. على رأي بعض إخواننا المشايخ يعني لو لم تجد لك دور إلا أنك تدخل إلى المسجد تنظف حمامات المساجد، ها هذا عمل، هذا عمل. يذكر لي بعض الإخوة الدعاة قصة رجل كان يسمى عم إبراهيم. عم إبراهيم رجل خرج على المعاش في سن 60، وكان من الناس الذين يحافظون على الصلاة في جماعة، وكان موظف مرموق وله قدره وله مكانته، فكان يذهب إلى المسجد يصلي صلوات الخمس في المسجد، الفجر والظهر والعصر والخمس فروض، وكان عم ابراهيم طبعا بعد ما ذهب الى المسجد وجد ان كل واحد في المسجد واخد له ايه؟ واخد له عمل. كل واحد من الناس اللي سبقوه واخد له عمل. فهو نفسه يعمل حاجة يخدم بها دين ربنا. فكانت يعني حيرة بالنسبة له يعمل ايه؟ لدرجة انه كان احيانا يبكي انه لا يجد عمل في المسجد يعمل. فوقع في نفس عم ابراهيم ان هو يجيب قلل يملى قلل المسجد. راح عم ابراهيم بسرعة اول ما عرض المعاش بتاعه راح لواحد نجار عمل له قللية كده خشب وزبطها وعملها كم دور 3 ادوار 4 ادوار وراح اشترى كم قلة كده وزبطهم والقلة المخرومة عمل لها مش عارف ايه والقلة مش عارف ايه. شوف ده بقى عنده فن استخدام القلة وبدأ ينظف القلل دي ويظبطها ويحطها ومره يروح يجيب نعناع اخضر الصبح من السوق ويحط في القلل عشان المايه لما تحط يبقى لها ريحه كويسه ومره يروح يجيب موارد ومره يروح يجيب قرنفل. المهم بقى ايه قصه القلل دي بقت ايه حياه عم ابراهيم. عم ابراهيم بقى ليل ونهار اللي قايم بيه ونايم بيه كل شغله الشغل ايه ازاي يتفنن في ان هو يخلي القلل دي اكبر عدد من الناس يشرب منها. الشاهد من الكلام انه في يوم من الايام راح عم ابراهيم المسجد فقلل القلل مليانه القلل حد ايه ملاها طبعا فار طبعا احنا مش بنقول اللي عمله ده كان صح لكن احنا بنقول مبرر الرجل فار وكسر القلل وزعلان وغضب ازاي حد يملى القلل غيري ازاي حد ياخد حسناتي مصدر حسناتي وقام كسر القلل وراح اشترى قلل غيرها وحطها مكان اللي اتكسرت عشان يبقى هو المتفرد بان هو اللي يركب الايه بان هو اللي يقوم على مساله سقيا المسلمين من ماء القلل. المقصد يا اخواني انا يعني اقول هذه القصه ليه؟ لان الرجل وجد المتعه الحقيقيه في انه يخدم الناس او انه يقدم خدمه دين الله تبارك وتعالى. وطبعا العمل للدين ده هذا العمل للدين ليست مسؤولية شخص بعينه ودي مهمة جدا هذه القاعدة وهذا التأصيل مهم. العمل للدين ليس مسؤولية رجال الدين فحسب ليس مسؤولية من ولاهم الله تبارك وتعالى الأمر مثلا من الأوقاف والأزهر وغيره لا العمل للدين مسؤولية الجميع. العمل للدين مسؤولية الرجال والنساء ومسؤولية الشباب والشبان. العمل للدين مسؤولية من عنده حرفة ومن ليس عنده حرفة. العمل للدين مسؤولية الغني والفقير. العمل للدين مسؤولية الكل لأن الكل يستطيع أن يخدم الدين ولو أننا كرسنا جهودنا لخدمة الدين أو كما قال بعض السلف لو أننا خدمنا الدين كما يخدم أحدنا ثوبه أو نعله لوصل هذا الدين إلى القمة. لو إحنا تعاملنا مع الإسلام أو مع الدين كما يتعامل احدنا مع ثوبه النهارده جلابيتك نعزكم الله اما بتتوسخ اول حاجه بتعملها ايه تغسلها وبعد ما تغسلها ايه تكويها وانت بعد ما بتكويها بترش عليها عطر ها عشان تبقى ايه تبقى قطه نظيفه. تيجي تلبس نعلك قبل ما تلبس النعل بتمسحه وتنظفه او لو انت عندك مشوار من قبلها بالليل بتبدا تلمع فيه وتنظف فيه ها بحيث ان هو يبقى ها يبقى الثوب او النعل حسن. فلذلك الاهتمام بالعمل للدين من اهم الواجبات التي ينبغي على كل مسلم ان يرتضي بها وان يسعى في ان يكون له فيها سهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في مثل هذه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني وهذا الداعي للكلام لان هناك كان مصدر من مصادر الانفاق على الايه؟ على الدعوه الى الله تبارك وتعالى. يعني هذا الدين يا اخواننا ليس ملكا لاحد وليس حكما لاحد. هذا الدين ملك كل المسلمين وهذا الدين يعني اعجبني موقف رجل قد يكون هذا رجل مغمور ولا يعرفه كثير من الناس. رجل في دوله اوروبيه لما اصدرت فرنسا قانون منع النقاب واصدرت غرامه لكل منتقبه مقدارها 100 يورو ولا مش عارف كام يورو حاجه زي كده يعني كل منتقبه تمسك في مكان عام تلبس النقاب تدفع غرامه. فكان هناك بعض المسلمين الجزائريين الاصل الفرنسيين بالانتساب يعني معه الجنسيه الفرنسيه وهو ملياردير وكان يغار على اللي اسمه رشيد اظن رشيد بالحاج اي نعم. ولما عمل بقانون فرنسا هذا وقف على شاشات التلفاز الفرنسي وأعلن كل منتقبة تمسك في أي مكان في فرنسا أنا أتولى دفع الغرام. وحتى يعني يخلص الأخوات المسلمات من هذا الحرج راح وضع مبلغ في البنك تحت تصرف الحكومة الفرنسية تأخذ منه الغرامات. كل اسم شرطة مسك مثلا واحدة منتقبة بيدوبك ياخد اسمها بس وخلاص وتمشي تتفضل تروح، وهم على طول اوتوماتيك يقسموا من حساب الرجل ده ايه قيمة المخالفة او قيمة الغرام. هذا الرجل قد لا يعرف كثير من الناس، لكن هذا العمل عمل شهم، عمل شهم، عمل رجل يغار يخاف على عبد المسلمين ويريد ان يظلم دين الله تبارك وتعالى، يريد ان يعطي، وان كان هؤلاء كفار لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، لكن هو يعطيهم لانه لا يريد ان يكشف لمسلم عوره، أن يكشف لمسلم عوره. وهذا هو العمل للدين. إخواننا كل واحد النهاردة يا إخواننا والله 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 هذا كلام أنا أتمنى أن ألقى الله به، اللي يلاقي له مكان، اللي يلاقي له مكان يعمل فيه للدعوة وللدين والله يبقى أكبر خسران، أكبر خسران اللي يسيب مكانه في العمل للدين. يا إخواننا الناس بتنفسك على الدنيا سيبها له. لذلك الحسن كان يقول إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحر، وإذا رأيت الرجل ينافسك في الآخرة فنافسه فيها. الناس النهاردة نفسك على الآخرة نافس نافس الله يقول أقول في ذلك بل ينافس المتنافسون. احنا خلنا قاعدين قاعدين ما بنشتغلش، احنا قاعدين بطلين، احنا بطلين، وهذه البطالة لن تثمر لنا إلا مرار، إلا مرار. هذا اللي احنا فيه ده سببه ايه؟ سبب بطالة المسلمين، سبب عدم نشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، سبب عدم تفهيم الناس دين الله تبارك وتعالى. هو النهاردة دول سيطروا على مخاخ المسلمين بإيه؟ سيطروا على عقول المسلمين بإيه؟ نظرا لأن جاءوا على أدمغة خاوية، عقول خالية فارغة، قلوب فارغة ليس فيها من دين الله تبارك وتعالى شيء. فالآن هم يستغلون هذا الفراغ وهذا الخواء بملئه ويملؤه كما استطاعوا وكما شاءوا وبما شاءوا. فتجد عندك إلحاد وعندك تفشير وعندك تنصير وعندك تهويد وعندك 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 وعندك. طيب فين إخواننا المسلمين؟ فين؟ لذلك أنا شكرت وأشكر ولا زلت أشكر جهود الشيخ وحيد باري حفظ الله تبارك وتعالى وراه، أن الرجل لما رأى أن الدنيا خراب في خراب اتجه إلى أفريقيا ويدعو إلى الله تبارك وتعالى في أفريقيا. كويس، ممتاز ممتاز، هذا من رفع الحرج عن الأمة، هذا من رفع الحرج عن الأمة، لأن هذا مطلوب من الأمة أن تسعى وأن ترفع دعوة الله تبارك وتعالى ويكون لكل الأفاق. إيه المانع؟ إخواننا بتوع جماعة التبليغ والدعوة على الرغم من ما عندهم من البدع وما عندهم من المخالفات، لكنهم يعملون عمل لا يكون بكثير من الناس، لا يكون بكثير من الناس. هذا ليس معناه أنني أزكي طريقتهم وفعلهم، لكن أنا أزكي حركتهم، أنا أزكي حركتهم. لذلك أنا أقول لكل من ينتسب للمنهج السلفي، ها، أنت أولى الناس بهذه الحركة، أنت أولى الناس بخدمة الدين. والله تبارك وتعالى يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لكن واحد يخشى من الثانية ولكن كره الله بعثاهم فثبطهم. يخشى أن تكون هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى. هذا التكاسل والتقاعس والتراخي الموجود بين أرجاء الأمة أخشى أن تكون عقوبة من الله تبارك وتعالى، يعاقب عليها في الدنيا قبل الآخرة. يا أخوانا رجاء اهتموا بالعمل الدعوي، اهتموا بدعوة الله تبارك، دعوة الناس إلى الدين. مفيش مانع انت جاي المسجد، هات معاك واحد، هات معاك واحد يسمع درس، هات معاك يا اخي تعالى اشرب معاك كوبايه شاي، بدل ما انا عازمك على كوبايه شاي على القهوه، لا تعالى انا عازمك على كوبايه شاي في المسجد. يجي يشرب كوبايه الشاي والميه الساقعه ويقعد يسمع كلمه. لعلي لعلي كم من اناس غير الله تبارك وتعالى حياتهم، وغير الله تبارك وتعالى يعني ما كان بهم من سوء وما كان بهم من ذنوب ومعاصي الى حسنات، وانقلبوا بفضل الله تبارك وتعالى الى اناس صالحون. بسبب ايه؟ بسبب ما سمعوه من كلمات مواعظ، اصبحوا اصحاب هم واصحاب قضيه. ممتاز الانسان يعيش عنده هم وعنده قضيه، لكن الانسان اللي همه دايما الاكل والشرب والنوم والبيت والاولاد والعمل، هذه الهموم كلها تفنى. للاسف كل هذه الهموم ستسال عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. والهم الاكبر هم الدين، هم العمل للدين. خلنا انا قلت لكم قبل كده امراه 78 سنه 78 سنه بتحتضر. ليه يا حاجة ما صليت؟ قالت لا ما صليتش. ليه يا حاجة؟ تقول لي يا ابني انا عمري ما صليت، انا ما اعرفش اصلي. 78 سنة، 78 سنة ما بتعرفش تصلي. ده مشكلة كبيرة، مشكلة خطيرة، مشكلة خطيرة. هذا نذير شر، نذير شر على الأمة. لابد الأمة أن تتحرك، لابد الأمة أن تعمل. الفلاح يعمل، التاجر يعمل، الصنايعي يعمل، المهندس يعمل، الدكتور يعمل، كل واحد يستطيع أن يقوم بعمل دعوي في المكانة. وسيبك بقى من حتة السكوت والخجل والحياء، اهل الباطل الله تبارك وتعالى ذكرهم في القرآن فقالوا ان امشوا واصبروا على آلهتكم، امشوا واصبروا على آلهتكم، ان هذا ايه لا شيء ايه عايزين الامر ده، هم عايزينه لا شيء من رب، هم ارادوا هذا الامر ويتحركوا من اجله. اذا كان اهل الباطل تحركوا من اجل الباطلين، احنا مش حركنا اجل الحق الذي بايدينا، لابد من الحركة. هذه الحركة احنا ما نقولش للناس اطلع في الشارع وقف الناس لا، عايزين ثق، عايزين دعوة، عايزين نتعلم، عايزين نصل نوصل الخير للناس. يا اخوانا الناس سمعت عننا ما سمعتش مننا، دائما من الناس بيحكم علينا وهو ما سمعش مننا حاجة، ما سمعوش مننا، لأن المساحة المسموحة لنا يسمعوا فيها مساحة ضئيلة بالنسبة للمساحة المساحات الأخرى. النهاردة المساحات المسموحة لك في الإعلام ولا في الصحافة ولا في حتى في المساجد ولا غيره مساحات إيه؟ كلها مساحات ضيقة، كلها مساحات ضيقة، وهذه المساحات تشوبها شوائب وعوائق. النهارده مسجد مثلا زي مسجد ده، النهارده ما بيجوش اللي جاي من المسجد يا بابا، ليه؟ الباقي بقى الباقي الناس ممكن يكون خايف، يقول لك اصل المسجد ده يكون مش عارف ايه، المسجد متراقب، اصل المسجد يكون فيه مش عارف ايه، اصل مش عارف المساجد دي مش عارف ايه، ويبدا يخاف. لكن هو لو جه وسمع هيعلم ان فعلا دي بيوت الرحمن وفيها يتلى القران وفيها سنه النبي صلى الله عليه وسلم. انا طبعا خرجت عن الدرس، لكن يعني انتوا عارفين انا احب كم احب الدعوه الى الله وكم احب يعني التوجيه والنصح في مسألة الدعوة إلى الله، لأن الدعوة في دمي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفاني وأنا أدعو إليه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفاني وأنا أدعو إليه وأنا أعمل وأخدم به، لأن خدمة الدين شرف، خدمة الدين شرف، وكفى به شرف، كفى به شرف. وأن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعود إلى الحديث 11 بعد 1003 عن إسنادي، قال حدثنا حسين بن علي بن حدثنا حسين بن علي حدثنا محمد بن فضيل حسين بن علي وابن الأسود، وقلنا بأنه صدوق يخطئ كثيرا. ومحمد بن فضيل بن غزوان صدوق أيضا أخرج له أصحاب الكتب الست. عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا معنا، وقلنا بأن قوله عن الرجال هذا لا يضر، لا يضر، لأن الصحابة جهالة الصحابي لا تضر. اقرأ. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي. عندي 12 بعد الألف الثالثة.
قال أشرف رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا أبي الطالب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال لما اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبا قسم على 26 سنه جمع كل سنه 100 سنه على تسخها الى غدير وما يكمل به من الوقيحه والقبيله والمحيله معهما وعلى نصف الفرقه وقسم بيد السكين والشقه
نعم، هذا الحديث صحيح الإسناد وهو 12 بعد الألف الثالثة كما ذكر شيخنا الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث مطابق لما قبله، لكن فيه ذكر بعض الأسماء التي لا نعرفها، وهي قوله والوطيحة والكتيبة، وهي أسماء مواضع وما أحيز معهما، يعني ما كان في حيزهم. الكتيبة أسماء قصور في خيبر. نعم. أنا عندي شيخ الألباني قال صحيح الإسناد. شو كلام محمد فين؟ عن بشير ابن يسار يروي عن سهل ابن ابي حثمة من الصحابة. لا هو اسقطهمش هنا، لا قال عن رجال طيب الشيخ الألباني أصحي الإسناد. طيب نشوف قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. حدثنا أبو خالد عن سليمان بن حبان الملقب بالأحمر صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الست عن يحيى بن زعير عن بشير مروا معنا ثم انتقل إلى طريق أخرى. اقرأ.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتاك الله عليه خيرا فاستلمنا سته مثلا في سنه جمعه فعلمت مسؤوليه ثمانيه عشر سنه يجمع كل سنه مثلها النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سنه لسنه احدهم وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيه عشر سنه
والشرط في نواته ومنزله من امر المسلمين فكان ذلك الوظيف والاكل والكتيبه انت لا الهالي طيب ماشي اشتغل
والكتيبه
والسلالم ها عندي فيها يعني. يا حبيبي والكتيبة والسلالم يكفو لهم وهذا الحديث قال أيضا عن شيخنا الألباني صحيح الإسناد وهو الثالث عشر بعد الألف الثالثة ها ها ايه صحيح الاسناد ايوه وهو مثل ما تقدم اما عن الاسناد قال حدثنا محمد بن مسكين اليماني ثقه اخرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي حدثنا يحيى بن حسان ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه حدثنا سليمان عن ابن بلال ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن يحيى بن سعيد عن بشير مروا معنا اقرا نعم هذا الحديث قال شيخنا الألباني صحيح بما قبله شوف كده عندك محمد صحيح بما قبله وهو الرابع عشر بعد الألف الثالث تمام وهنا أورد أبو داود حديث مجمع بن جارية رضي الله عنه وفيه أن خيبر قسمت على أهل الحديبية وقد قال الله عز وجل فعجل لكم هذه يعني التي في خيبر وقسمها عليهم ثمانية عشر سهما وكانوا ألفا وخمسمائة وكان فيهم ثلاثمائة فارس والفارس أعطي سهمين سهم له وسهم لفرسه وقيل بأنه سهم له وسهمان لفرسه وهذا حديث سبق مرة في كتاب الجهاد لكن الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وهذا حديث يخالف الأحاديث وسبق أن أبو داود قال الأول أصح وهو الذي فيه ثلاثة أسهم وهذا الحديث في إسناده رواه المقبول فهو ضعيف والصحيح أن أهل الحديبية كانوا 1400 لأن فيهم ثلاثة أقوال قيل بأنهم 1400 وقيل 1500 وقيل 1300 وأصح ما الوسط هو 1400 والفرسان ذكر هنا أنهم 300 وابن القيم قال إنهم 200 وأن 600 سهم تكون للمئتين لفارس سهم ولفرسه سهم لكن لا أدري ما هو دليل ابن القيم على كون الفرسان 200 أما عن الإسناد قال حدثنا محمد بن عيسى ثقة
أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال، وكذا النسائي وابن ماجه. حدثنا مجمع بن يعقوب ابن مجمع بن يزيد الأنصاري صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. سمعت أبي مقبول أخرج له أبو داود. عن عمي عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري قيل بأن له رؤية وقيل بأنه ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عمي المجمع بن جالي الأنصاري صحابي رضي الله عنه وأرضاه. اقرأ. قال المصنف رحمه
الله حدثنا سعيد بن علي بن أبي حديث أن يحيى بن جعفر بن أبي أبي زايدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الملك بن أبي بكر وقال عليه ولد محمد بن إسحاق قال بكر بقية من أهل بيت تحصل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم إمامهم ويسلمه فعلى السمع بذلك الحكم بدا فنزل على رجله لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل
عليها. هذا الحديث كان الشيخ الألباني قال عنه حسن رقم 15 بعد الألف الثالثة، لكن تراجع عنه الشيخ وقال إسناده ضعيف. أما عن إسناده قال حدثنا حسين بن علي العجلي وهو ابن الأسود الذي مر معنا. حدثنا يحيى بن آدم مرة، حدثنا ابن أبي زائدة مرة أيضا، عن محمد بن إسحاق مرة، عن الزهري الإمام العلم محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة من فقيه، وعبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عبد الله بن شهاب الزهري عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، وبعض ولد محمد بن مسلم مجهولون، والحديث في حكم المرسل والمرسل ضعيف. اقرأ.
أخبرنا عبد الله بن محمد عن جميلة عمالك الأهلوثي أن سيئة المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أحد أعطاقين
عنوة. طيب هذا الأثر عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح أرض خيبر عنوة، وسبق في حديث أنس أنه افتتح خيبر عنوة، وقلنا الصواب ما قال الإمام الخطابي بأن بعضها فتح عنوة وبعضها فتح إيه صلح. أما عن إسناده قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الإمام العلم الذهلي ثقة، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن جويرية وهو صدوق، جويرية هذا اسم رجل صدوق أخرج له البخاري وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه. عن الزهري عن سعيد بن المسيب مروا معنا، وسعيد بن المسيب هنا ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة. قال أبو داود وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أخبركم ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. قلت لمالك وما الكتيبة؟ قال أرض خيبر وهي 40,000 عذق. وهذا ضعيف. أبشط الألباني في الحديث اللي طلب العلوم، وبعدين لا، وبعدين هو كان ممكن يعطي معلومة على سبيل ممكن كان يعطي معلومة يعني لا، المقصد منها مش الإضرار بالدين، ممكن يكون بص ممكن اللي مقل عنه بص هفهمك حاجة. أنا دلوقتي مثلا إيه إحنا في مجلس زي كده ماشي، الشيخ إبراهيم يقول لي إيه الشيخ أبو إسحاق رجع من السفر وتعالج تمام، أقول لك إيه الشيخ رجع والحمد لله تعالج ماشي طيب أنا المعلومة دي أنا جبتها لك من إيه من ابنه، فأنا دلوقتي أرسلت المعلومة على طول عن مين على الشيخ، طب ابن الشيخ فين؟ أنا أسقط لما أنا جيت هقول لك أهو، فممكن يكون بعد كده يجي مثلا محمد سعداوي يقول لإبراهيم هو الشيخ أبو إسحاق عامل إيه؟ يقول له الشيخ أبو إسحاق العربي قال لي إن الشيخ بقى كويس ورجع بالسلام ماشي؟ فدلوقتي الإسناد بقى العربي إبراهيم محمد تمام؟ لكن العربي ده موقع مين؟ موقع حاتم بن أبي إسحاق مثلا أو وقع هيثم بن أبي إسحاق، موقع واحد من الاثنين دول تمام؟ طيب المعلومة لما اتنقلت هنا اتنقلت على سبيل إيه؟ ممكن تكون على سبيل السؤال، يعني هو بيسأل بس سبيل على سبيل السؤال والاطمئنان أو على سبيل تأكد من الخبر، ف بعد كده لما جه زمن الكتابة وزمن الأسانيد اتكسبت الايه؟ اتكسبت المعلومات دي. لا هو هنا دخلش على النبي، هو لا هنا ادى معلومة بقوله خيبر فتحت بعضها عنوة وبعضها ايه وبعضها صلح. طيب انت هتلفت نظر المسألة دي هكتبها. لا ماشي هدور انا يعني ايه، هبحثت انا في المسألة دي، مسألة العلة في الارسال ببالك. العلة في ارسال الثقات ايه العلة؟ ايه ايه العلة في ارسال الثقات؟ وبقى دي الوقت. طب هناخد الحديثين دول عشان ونقف عند باب ما جاء في خبر مكة. ماشي اقرأ. احنا قلنا الاسناد ده. قال ابو داود وقرئ على حارث بن مسكين وانا شاهد، وهذا يسمونه العرض، كونه يقرأ على الشيخ ويعبر عنه بأخبارنا. وإذا كان مما قرئ على الشيخ ويسمع، وهنا قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد وأنا أسمع، فهذا من العرض على الشيخ، والرواية هذه صحيحة معتبرة ويعبر عنها غالبا بأخبارنا. والحارث بن مسكين ثقة أخرج له أبو داود والنساء، وهو الذي كان بينه وبين النساء وحشة. الحارث بن مسكين كان يكره إمام النساء، والإمام النساء كان يكره الحارث بن مسكين بشكل غير عادي. طبعا الحارث بن مسكين عنده شطحات في العقيدة، يعني الحارث بن مسكين لأنه كان من متزهدة وكان عنده بعض الأمور كده إيه ياخدها على المحدثين، فوقع بينه وبين الإمام النساء إيه مشكلة وحشة. فإذا كان طب هقول لك حاجة، الإمام النساء بقى الإمام النساء لما ومع على الرغم من إن كان بينه وبين الحارث بن مسكين مشكلة، كان الإمام النساء يذهب لمجالس الحارث بن مسكين ويختبئ ويسمع ويحدث عنه. وشوف كان إذا روى عنه كان يقول قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، قرئ على الحارث بن مسكين وأنا إيه وأنا أسمع. شوف من عدالة الإمام النسائي على رغم اللي كان بينه وبين النسائي وحش. خدت بالك؟ اقرأ الطريق الأخرى. أنا ضعيف برقم 17 بعد الألف الثالثة، وهو مثل ما تقدم. قوله حدثنا ابن الصرح أحمد بن عمرو بن الصرح ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. حدثنا ابن وهب وأخبرني يزيد بن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب مرة معنا اقرأ. نعم هذا حديث صحيح، صح شيخنا الألباني برقم 18 بعد الألف الثالث. صح الألباني صحيح لغيره. هو ممكن يكون صحيح مرسل لكنه ضعيف من ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي يعني كده، يعني لو قلنا ضعيف يبقى ضعيف اذا نسي بالله عليه وسلم، لكنه صحيح ايه صحيح مرسل. طيب هذا الاسناد. قال حدثنا ابن الصرح حدثنا ابن وهب. ما هو صحيح، ما هو صحيح. لا انا قلت حدثنا ابن الصرح حدثنا ابن وهب اللي لسه الاخ محمد قرأه، ده حديث صحيح برقم 18 بعد الالف الثالثة. ها اللي قبليه اللي هو حدثنا ابن الصرح حدثنا ابن وهب اخبرني يونس ابن يزيد ابو ضعيف. ها طيب يبقى هو صحيح، يبقى انا عندي في مشكله في اللام. لا 17 18 اللي بعده صحيح. حسن طيب خلاص. طيب داخل الاسناد بتاعه مره معنا مره معنا في اخر اسناد قولوا نعم قول حدثنا احمد بن حنبل مره معنا، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقه، عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه، مالك مره معنا وزيد بن اسلم ثقه وابوه اسلم عن علوي ثقه، اخرج له اصحاب الكتب السته عن عمر امير المؤمنين رضي الله عنه وعن اصحاب النبي اجمعين، هذا الحمد لله رب العالمين. أسلم العدوي هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلعت الهنات بيقول لي ما يفتحوش إلا الهنات، لا ده ركبت خلاص. عم سعد معاه بص، هو الراجل اديني امانه سيدو التجراس. شوف احنا جبنا لك كده عشان بعد كده في الدورات الجديده كده. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام. انت تشرح انت ماسك ده في ايه بس كده ولا اي حاجه ولا سيبك ولا سيبك لا وين كان الناس الأنصار هم سألوه يقرب صوته بقيت صوته شوية أحسن صح يعرف ياخد جامل يتأكل الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد عبد يعرف نعماء الله عليه ويدرك آلاء الله لديه ويثني على أفضال الله إليه. سبحانه أحمده ولا أحصي ثناء عليه، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين وأن يزيدنا وأن لا ينقصنا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الساعة مخلصين له الدين، صادقين له النية، وأن لا يجعل في قلوبنا أكبر منه، وأن يصدق توجهنا إليه سبحانه وتعالى. هو ولينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أيها الإخوة، نحن في اللقاء الماضي انتهينا في مسيرتنا في الحديث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ركن في غاية الأهمية، وهو ركن الإعراض عن المشركين.
والإعراض عن المشركين ركن فعلا من أول طرفة عين في هذا الدين، لأنك إذا انشغلت بالمشركين شغلوك عن كل شيء، مسألة مجرد لجج ومجادلة لا طائل من ورائها. ولذلك تجد أنه في أول آية أمرت بالتحرك للدعوة قال تعالى قم فأنذر، وقال معها والرجز فاهجر. وفي الآية التي نقلت الدعوة من المرحلة السرية إلى مرحلة الأهل والعشيرة قال وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم دعاه بعد قليل فإن عصوك فقل إني بريء مما تشركون. ثم جاءت الآية التي